صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائلا وناصرا ودليلا، وعنا أن تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا الكلام إلى بيع ما يكون قابلا للملك وما لا يكون قابلا للملك في صفقة واحدة، وما لا يقبل الملكية تارة لأجل النظر العرفي لعدم المالية كالديدان والخنفساء، وتارة لعدم المالية شرعا كالخمر والخنزير، وتارة لوجود عارض يمنع من البيع كبيع الوقف. والجامع بين هذه الموارد الثلاث أن يكون المبيع مما لا يقبل الملك مما لا يملك، فلو باع ما يملك وما لا يملك صفقة واحدة، فما هو حكم هذه المعاملة؟ يقول المصنف: المقتضي للصحة موجود والمانع مفقود، أما المقتضي فهو أحد دليلين. الدليل الأول التمسك بالعمومات العامة الدالة على صحة العقد أو لزومه، كأحل الله البيع وأوفوا بالعقود. ولهذا ذهب المشهور إلى صحة هذا البيع تمسكا بهذه الإطلاقات، وأن الثمن يتقسط بينهما فيكون بالإضافة إلى ما يملك صحيحا وبالإضافة إلى ما لا يملك باطلا. الدليل الثاني التمسك بصحيحة الصفار الذي ورد فيها كما مر علينا سابقا، وقد وجب الشراء فيما يملك، فدلت هذه الرواية على كبرى التقسيط وأنه يقسط الثمن بين ما يملك وبين ما لا يملك، وأنه بلحاظ ما يملك تكون المعاملة صحيحة. وقد وقع الإشكال في الاستدلال بصحيحة الصفار، حيث إن مورد الصحيحة بيع ما يملكه الشخص وما لا يملكه مع المفروغية عن القابلية للملك، كما لو باع الأرض التي جزء منها يملكها وجزء لا يملكها، فجاءت الرواية أنه بطل البيع فيما لا يملك ووجب الشراء فيما يملك، فالرواية ناظرة إلى صحة الشراء فيما يملك في مقابل ما لا يملك، أي لو كان المجموع من قبيل ما يملك ما له قابلية الملك، غايته أن ضم إلى ما يملك ما لا يملك، فقد يقال بالتفريق بين الموردين. إلا أن المصنف لا يقبل بهذا الإشكال ويقول: نحن نتمسك بكبرى الجواب وقد وجب الشراء فيما يملك، سواء ضم إليه ما لا يملك أو ما لا يملك. واضح؟ فنحن نتمسك بكبرى الجواب، ومجرد أن السؤال في الرواية كان عن خصوصية مذكورة التي ذكرتموها، وهو كون الذي ضمه إلى ما يملك لا يمنى لا يملكه، هذا ملغاة بحسب النظر العرفي، ولا يرى العرف الخصوصية في أن الضميم فيما يملك هل ما لا يملك أو ما لا يملك، فإن هذا ملغى بحسب النظر العرفي وبمناسبات الحكم والموضوع. ويفهم من هذا الدليل أن الشارع يرى التقسيط، وأن هذا العقد بلحاظ ما يمكن تصحيحه يصح، وبلحاظ ما لا يمكن تصحيحه لا يصح، فيمكن التشبه بكبر الجواب في صحيحة الصف الصفار، والعرف لا يرى الخصوصية للمورد. ولهذا يمكن الاستدلال على المطلب بالإضافة إلى العمومات والإطلاقات أيضا ماذا؟ صحيحة الصف الصفار. وكيف ما كان ففي العمومات والإطلاق شنه كفاية. هذا كله بلحاظ المقتضي. وأما بلحاظ ارتفاع المانع، ما يمكن أن يكون مانعا من الصحة؟ أحد أمور ثلاثة. الأمر الأول بأن البيع واحد وقع على المجموع بما هو مجموع، والبيع الواحد لا يقبل الصحة والفساد، فكيف يحكم على البيع الواحد الذي هو إنشاء واحد بأنه صحيح بلحاظ باطل بلحاظ؟ بل إما أن يحكم بالصحة في الجميع، وإما أن يحكم في الفساد في الجميع، فلا معنى لثبوت الصحة والفساد لعدم التعدد في الإنشاء، لعدم التعدد في الاعتبار. والجواب على ذلك بأن الإنشاء وإن كان واحداً إلا أن العرف يرى الانحلال، وأن المنشأ متعدد جمع في عبارة واحدة، فهذا البيع الواقع على المجموع بيع متعدد من تقابل المجموع بالمجموع، ومقتضى تقابل المجموع بالمجموع بحسب نظر العرف شنو؟ تقابل البعض بالبعض، يعني الانحلالية. ولهذا المنشأ بحسب نظر العرف متعددون، فبدل أن يقول بعتك كيلو وكيلو وكيلو، قال بعتك 10 كيلو. غايته أن المشروط هو الانضمام. إذن هذه بيوع متعددة بنظر العرف. ونفس الرواية التي نقلناها في صحيحة الصفار تؤكد مسألة الانحلالية، وأنه وجب الشراء فيما يملك وبطل الشراء في غير الشارع. لاحظ الانحلالية بحسب النظر العرفي أيضا كذلك. الإشكال الثاني أن المتبايعين عندما أنشأ المعاملة قصدا المجموع في مقابل المجموع، فما وقع بحسب مدعاكم وهو الصحة في البعض لم يقصد، وما قصد وهو المجموع لم يقع، فهو قاصد للمجموع ورضي به، فكيف يقع الجوز مع أنه ليس مصب للرضا؟ ولهذا حكم جمع من الفقهاء بأن الشرط الفاسد يفسد العقد من باب عدم الرضا بالعقد الخالي من الشرط، فما أقدم عليه الشخص أنه رضي بالتمليك منوطا بهذا الشرط، فإذا الشارع ما أمضى الشرط فلا معنى أن يمضي العقد مجردا عن الشرط، لأن هذا خلف إناطة المعاملات بشنو؟ بالتراضي بالرضا، وهو لم يرضى ولم يقصد إلا العقد المبني على الشرط لا العقد المجرد بالشرط. ولهذا لو التفت إلى أن الشرط لا يسلم له قد لا يقبل بتمليك عينه بهذا الثمن. فالمقام أيضا هكذا بأنه إنما رضي ببيع المجموع بما هو مجموع، وهذا الذي قصده أيضا. فكيف يصح العقد في ماذا؟ في البعض. ويمكن الجواب عن ما ذكر بأنه قد ذكرنا قبل قليل بأن البيع متعدد، وأنه قصد ورضي ببيع كل واحد من الشاة والخنزير. غاية الأمر أنه اشترط الانضمام لأنه جعلهما صفقة واحدة، فهو قاصد وراض ببيع كل واحد منهما بشرط انضمامه إلى الآخر، لا أنه غير راض وغير قاصد إلى البعض. فيكون الحكم بالصحة في بعضها غاية ما يوجب لو ثبت شرط شنو؟ فوات شرط الانضمام، والشرط التزام في ضمن التزام، فلا يضر عدم سلامة الشرط. نعم، هل يثبت له خيار تخلف الشرط أو لا؟ فهذا أو تبعض الصفقة، بل الشرط مستقيم من باب الشرط الانضمام يعني، فهذا مسألة أخرى لا توجب بطلان البيع. بحثنا الآن في البطلان والصحة، فلا نمانع بأنه قد يثبت له خيار تبعض الصفقة الذي مرجعها إلى الشرط الارتكازي، لا أن يقال أنه لا يوجد رضا لا يوجد قصد فتكون المعاملة باطلة لفقدها للرضا والقصد، بل الرضا والقصد موجود. غاية ما يوجد أنه نعم أنه شرط الانضمام لم يتحقق، وهنا قد يثبت الخيار كما بينا هذا المطلب أيضا في المطلب الآخر في بيع ما يملك وما لا يملك. الإشكال الثالث أنه إذا حكمتم بالصحة في مقابل الشات دون الخنزير فإنه يستلزم الجهالة بمقدار الثمن، إذ لا يعلم أن الثمن الذي دفعه بإزاء ما سلم إليه كم يسوى، والجهالة توجب فساد المعاملة. إذن بعد عدم العلم بأن الواقع بإزاء الشاة أي مقدار من مجموع قيمتي شنو المجموع كم المقدار من قيمتي المجموع، فإذا تكون المعاملة معاملة باطلة، خصوصا يقول المستشكل مع العلم والالتفات أثناء المعاملة إلى أنه لا يقع البيع بلحاظ الخنزير، إذ لو كان جاهلا قد يقال هو عالم بأن ما دفعه بإزاء المجموع، وإن كان جهلا مركبا تفتين، ولا يشترط في العلم أن يكون علما مصيبا للواقع، فهو لأجل جهالته بأن الخنزير والكلب بل مما لا مالية له عرفان لا غرر لا جهل، وهو بحسب نظره دفع تمام المال بإزاء المجموع، وهذا لا يضر. ولكن إذا كان ملتفت وعالم من حين المعاملة أنه لا يسلم له إلا الشات، وقد جعل المجموع بإزاء المجموع، وهو يعلم أن الخنزير لا يصح شنو أن بل يجعل بإزائه المال، وبالتالي أقدم على معاملة ملتفتا إلى أن الثمن الذي دفعه بإزاء ما يسلم إليه لا يعرف مقداره، فتكون المعاملة معاملة باطلة. هذا هو الإشكال. إذن الإشكال من عمم إلى مطلق الفرد مشتري جاهل أو عالم، أو يخصص كما في بعض الكلمات كما نقلها الشيخ الأعظم في صورة العلم دون الجاهل. والجواب عن ذلك بأنه ما هو المنشأ للبطلان؟ هل هو الغرار أو هو الجهالة؟ أما الأول وهو الغرر بمعنى الإقدام على البيع الخطري ذو المعرضية للخسارة المالية، فهو مفقود في المقام، لأنه لم يقدم على شيء خطري، لأنه على تقديري عدم القابلية للملك قلنا يتقصط الثمن بينهما بلحاظ القيمة السوقية، وبالتالي لم يدفع المال بإزاء ما هو الخطر، لا خطر لا على البائع ولا على المشتري، لأنه كما ذكرنا فيما يملك وفيما لا يملك نقوم بعملية تقسيط الثمن المسمى بلحاظ القيمة السوقية لكل منهما، إذن لا يوجد هناك خسارة مالية. وأما الجهالة فإن الجهالة لا دليل على اعتبارها بعنوانها، يا لم ترجع إلى الغرار، وعمدة الدليل على مضرية الجهالة بل بغض النظر إذا لم ترجع إلى الغرار هو الإجماع كما قيل. وإذا لاحظنا كلام المجمعين فإن العلم بمقدار الثمن وعدم الجهالة إنما يشترط بالإضافة إلى المجموع لا إلى كل واحد واحد من أجزاء المبيع. فالمهم بحسب نظري المجمعين في صحة المعاملة هو العلم بأن مجموع المبيع في مقابل كذا وكذا في مقابل هذا المقدار من الثمن، وإن كان يجهل بثمن بعض أجزاء المبيع، والمهم المجموع بإزاء المجموع، والمفروض أنه يعلم بأن المجموع بإزاء المجموع كم، وإن كان يجهل مقدار ما سلم بإزاء هذا البعض دون البعض الآخر. وإن شئت قلت أن المعتبر في صحة المعاملة هو العلم بمقدار الثمن في مقام البيع والمعاملة لا بلحاظ إمضاء الشارع وعدمه، ما يلحظ إمضاء الشارع وعدمه، فالمهم هو لحاظ مقام المعاملة، وملحاظ مقام المعاملة مقدار الثمن في مقام البيع غير مجهول، وإنما يتصف بالجهالة عند التقصير وحكم الشارع بالصحة في الشاد والفساد في الخنزير، ولا دليل على بطلان المعاملة بتلك الجهالة، لأن الإجماع إنما هو على اعتبار العلم في مقام البيع دون الإمضاء. بل المشهور ذهبوا إلى صحة هذه المعاملة كما قلنا تفتين، فهذا يعني أن الجهالة عندهم المضرة
جهالة بمقدار الثمن في وين؟ في مقام البيع، بحيث يلحظ المجموع مع المجموع بحسب النظر العرفي، بغض النظر عن في طول ذلك أمضى الشارع أو لم يمضي الشارع. وأما الجهالة الناشئة من التقسيط بلحاظ إمضاء الشارع وعدمه، فلا دليل على اعتباره. ولهذا قلنا في المسألة السابقة ما يملك وما لا يملك أيضا لا تضر الجهالة بلحاظ لا نعلم كم بمقدار شنو، كم مقدار ما يقابل ما يملك. إذن لا دليل على البطلان، لا الغرر كما بينا، ولا الجهالة. وثانيا، إذا كان الشخص عالما ملتفتا إلى أنه بلي لم يصحح الشارع المعاملة بلحاظ الخنزير، فهذا يعني مع التفاته أنه صرف ما دفعه وهو مجموع الثمن إلى ما يملك، وأن المشتري قادم ومقدم على ضمان هذا المبيع وهو الشاذ بمجموع الثمن، وأنه دفع المجموع الثمن بإزاء الشاذ بالتفتين، لأنه يعلم أن الشارع لم يمضي المعاملة بأي لحاظ، بلحاظ الخنزير. نظير من كان يعلم بأن الطرف الآخر غير مالك وسلط ماله عليه، فهذا لا يوجب البطلان، بل يوجب أن يكون جميع الثمن على كلامكم بإزاء الشاة، فلا جهالة أيضا، بل لأنه مع العلم لذلك، مع العلم فهو أقدم على صرف تمام الثمن على المملوك. قال: لو باع ما يقبل التملك وما لا يقبله. ليش ما لا يقبله؟ قلنا إما عرفان ديدان وخنزير، ديدان وحشرات، إما شرعان خمر وخنزير، أما لوجود عارض كالوقف، صفقة بثمن واحد صح في المملوك عندنا كما في جامع المقاصد، وإجماعا كما عن الغنية، ويدل عليه إطلاق مكاتبة الصفار. وبين الاستدلال فيها الإطلاق بلحاظ الجواب، فقد وجب الشراء فيما يملك، وبينا الإطلاق وبينا الإشكال على الاستدلال بمكاتبة الصفار والجواب عن الإشكال. هذا المقتضي، وقلنا المقتضي أيضا شنو؟ صحة أدلة مطلقات، ودعوى انصراف الجواب وجب الشراء فيما يملك إلى صورة كوني بعض القرية باع ما يملك وما لا يملك، لا ما يملك وما لا يملك، وفرق بين بيع ما يملك وما لا يملك، وبين بيع ما يملك وما لا يملك. فالرواية قالت وجب الشراء فيما يملك بلحاظ أنه ضم إليه ما لا يملك لا ما لا يملك، ودعوى انصرافه إلى صورة كون بعض القرية الهواحة المذكورة فيها مال الغير، يعني ما وردش الفضولية، وأنه فرغنا عن القابلية للملك. فالرواية نظر